أهلا ومرحبا بكم في مكالمة اليوم الفصلية. كما تلاحظون أننا بنقوم بتجربة صيغة أقصر لطرح المستجدات، لأننا نعلم بأنه بمقدور أي منكم الاستماع إلى التسجيل الصوتي في الأوقات الأنسب لكم، وستكون هناك ندوة لطرح الأسئلة والأجوبة يوم 13 من أيلول سبتمبر، حيث يمكنكم طرح أسئلتكم حول هذا التقرير. إن هذه المستجدات هي جزء من عملنا الجارية على نطاق واسع لمواصلة الشفافية والمساءلة وإمكانية التواصل والمشاركة، وتتضمن هذه الجهود جلسات الأسئلة والأجوبة للفريق التنفيذي في الاجتماعات العامة لأيكان والتقرير الجديد للرئيس والمدير التنفيذي والمقدم إلى مجلس الإدارة. والصفحة الجديدة لمؤشرات المساءلة الجديدة والتي تم إطلاقها للتو قبل بضعة أسابيع تساعد على هذه الصفحة على إبقاء المنظمة عرضة للمساءلة ولمتابعة التقدم المحرز في الخطوط في الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير معلومات كثيرة. أحثكم على إلقاء نظرة على هذه الصفحة. في هذا التقرير ستتعرفون على مجموعة من العناوين الخاصة بالربع المنتهي في 30 حزيران يونيو، والذي هو الربع الرابع لمؤسسة أيكان من السنة المالية 2017. وسيشارك ليتو إديرا بالنيابة عن مجلس الإدارة بمستجدات مجلس الإدارة، وسأقوم أنا بتغطية مستجدات المنظمة والسياسات. شريحة الخلاصة التنفيذية، كما هو الحال دائما، كان الربع الأخير مليئا بالأعمال، حيث كان اجتماع أيكان 59 وهو منتدى السياسات الخاص بنا في جوهانسبرغ مكللا بنجاح، وكانت لدينا مشاركة واسعة النطاق بما يزيد على 1000 مشارك، وتضمن الاجتماع 169 جلسة عامة وعدد ما يقارب 376 من القادم الجدد، معظمهم من أفريقيا، الأمر الذي أسعدنا رؤيته. يسعدنا كثيرا أيضا أن نكون قد قمنا بتحديث استراتيجية مكاتبنا الدولية وتسمية تلك المكاتب الإقليمية الخمس ومراكز المشاركة ومركز شركانا. هذا خطوة هامة في توسيع بصمتنا العالمية لخدمة المجتمع العالمي بشكل أفضل. لقد قضيت والفريق التنفيذي وقتا كبيرا في التخطيط المالي الطويل الأمد للمنظمة وتأمين الموارد لأعمالكم. لم يكن بالأمر اليسير، ولكن ذلك سيساعدنا على المدى البعيد. لقد تحدثت عن ذلك وعن العديد من المواضيع الأخرى في هذا التقرير وفي تقريري الأخير المقدم إلى مجلس الإدارة في شهر مايو القادم. أدعوكم وأحثكم على الاطلاع عليه. عمليات المنظمة الآن الأفراد والشؤون المالية بشكل عام، لقد أنهينا العام المالي المنصرم وبزيادة 1 مليون دولار أمريكي بدلا من العجز المتوقع بقيمة 9 مليون دولار أمريكي، وكان ذلك بسبب مستوى التمويل الأعلى مما مخطط له في الموازنة وبقيمة 2 مليوني دولار أمريكي وبنفقات أقل بمقدار 8 ملايين دولار أمريكي. وقد أغلقنا السنة المالية بتمويل 460 مليون دولار أمريكي، لا تزال تحت الإدارة بما فيها 233 مليون دولار في عمليات المزاد العالمي، ويمكنكم الاطلاع على التقرير المالي في شريحة 41. وصادق مجلس الإدارة أيضا على الخطة التشغيلية والموازنة المقترحة للسنة المالية 2018، وذلك خلال اجتماع أيكان 59، وقد كانت هذه أول مرة بعد عملية انتقال الإشراف على وضع الأن التي يكون فيها للمجتمع الممكن ذو الصلاحيات الفرصة لرفض الموازنة، لكن ذلك لم يحصل. يسعدني أن أقول أيضا بأن برايان شيرين قد انضم إلى المنظمة كأول مدير لنا لقسم ضمانات العملاء، وسيعمل بشكل وثيق مع المجتمع للنظر في الضمانات الحالية لدى أيكان وكيف يمكن تحسينها والأنشطة غير القانونية والتزوير والانتهاكات التي تؤثر في نظام الصحن. وقد تقلد دانيال هالوران دورا بالغ الأهمية كمسؤول رئيس لحماية البنات بالإضافة إلى دوره الحالي. نحن هنا نحاول في ذلك الحفاظ والتركيز على البيانات وعلى مستوى المنظمة لدى أيكان لضمان توافق حماية البنات وبرنامج خصوصية ومكابتها لتاريخ اليوم. لقد اتخذت لجنة الترشيح وهي المكلفة باختيار المرشحين المناسبين للمواقع القيادية في مجتمع أيكان القرار بخصوص اختياراتها لهذا العام. ربما تكونوا قد اطلعتم على بعض الإعلانات الصادرة مؤخرا. أرحب بالقادة الجدد الذين سيباشرون في مناصبهم بشكل رسمي في نهاية اجتماعنا السنوي العام في أبوظبي، وشكرا لأولئك الذين سيغادروننا لعملهم المتميز وتفانيهم فيه. الآن سأتناول مستجدات السياسات لأكون واضحا، فإن دور منظمة أيكان هو دعم وتسهيل عمل المجتمع على وضع السياسات، فعندما أقوم بإحاطتكم بأنشطة السياسات هذه فإن ذلك يعتبر عينة من عمل المجتمع الذي تدعمه المنظمة. هناك دائما الكثير من النقاشات الجارية حول السياسات، وإن الربع الماضي ليس بمستثنى عن ذلك، فبالإضافة إلى منتدى السياسات في جوهانسبرغ، فإن المنظمة الداعمة للأسماء العامة تبنت 9 مقترحات، وأن هناك 9 عمليات لوضع السياسات تجري حاليا. وتبنت المنظمة الداعمة لأسماء رموز البلدان CCNSO 16 قرارا، وتجري حاليا 3 أنشطة بخصوص وضع السياسات الخاصة بها. إن مراجعة منظمة الدعم العام قد جرت أيضا، وقد تم التقرير النهائي في 3 من شهر أغسطس الماضي، ويمكنكم معرفة المزيد حول المستجدات السياسة من الشرائح من 16 إلى 19 من هذا التقرير. خلال الربع الأخير قمنا بتحديث استراتيجيتنا حول المكاتب الدولية، وقد انتقلنا من امتلاكنا ل3 مراكز مشاركة عالمية إلى 5 مكاتب إقليمية. لوس أنجلوس هي المكتب الرئيسي، بالإضافة إلى مكاتب بروكسل وإسطنبول ومونتفيديو وسنغافورة، ولدينا مراكز مشاركة في واشنطن العاصمة وفي جنيف وبيجينغ ونيروبي، ولدينا أيضا شراكات استراتيجية في أسونسيون والقاهرة والسيول، والتي تساعدنا في الوصول إلى المزيد من أصحاب المصلحة حول العالم، وبذلك يمكننا تقديم الدعم بشكل أفضل لتلبية حاجات المجتمع المحلي، والتي نستطيع تشخيص كل منها بشكل كبير وحسب الموقع. هناك أيضا العديد من المحافل التي شاركنا فيها خلال الربع الأخير، ولكنني سألخص هنا عدد قليل منها. قمنا بإقامة المنتدى 4 السنوي لنظام اسم النطاق لمنطقة الشرق الأوسط في القاهرة، والذي ضم أكثر من 100 مشارك، وعقدت اللجنة الاستشارية الحكومية أيضا ولأول مرة ورشة عمل لبناء القدرات في فيجي. أعتقد أنه لشيء عظيم رؤية إقامة أنشطة التدريب والنقاشات مثل هذه لدعم المشاركة بشكل أفضل في عمل ICANN. في كل فصل نقوم بالتركيز على منطقة واحدة لأجل إلقاء نظرة عميقة عليها، وهذه المرة هي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ففي شهر آيار مايو زرت البرازيل، حيث تحدثت في الاجتماع السابق الـ27 للأفنك، والتقيت أيضا مع مجتمع CCTLD ومع مسؤولين من الحكومة البرازيلية، واستمر العرض الترويجي للأكثر انتشارا في المنطقة، بإضافة إلى نشاط آخر تم إقامته في تورين يمكنكم الإطلاع عليه في الشرائح 36 ولغاية 40. وأود الآن التحدث عن المزيد من العناوين الرئيسية من قسم النطاقات العالمية. ففي شهر مايو الماضي عقدنا القمة السنوية لقسم النطاقات العالمية في مدريد، والذي استقطب ما يزيد على 450 من المشاركين الذين حضروا من 60 دولة. وأجرينا أيضا دراسة تمت من قبل طرف ثالث بخصوص الأطراف المتعاقدة الخاصة بنا لمساعدتنا في تحسين مستوى خدماتنا ولتحديد النواحي التي بحاجة إلى إجراء تحسين فيها. وكما هو الحال دائما، علمنا بأن هناك بعض النواحي التي تحتاج إلى الانتباه والعمل. وقد نشرت نتائج الاستبيان مؤخرا على الموقع الإلكتروني الخاص بنا جنبا إلى جنب مع الرسائل الصوتية المسجلة من قبل المجموعة التي أجرت الدراسة. ولقد قمنا بشكل استباقي بالاستعداد للوائح الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات العامة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر آيار مايو من العام المقبل. ونحن نعتقد هذا الأمر على محمل الجد، سواء من وجهة نظر المجتمع أو وجهة نظر المنظمة، لضمان أننا أن نكون على استعداد متوافق مع المعايير. وعملنا مع المجتمع لتحديد حالات المستخدم، أي مستخدم الإنترنت، حول البيانات الشخصية التي يتم جمعها وعرضها، والعمليات المتبقية بما في ذلك السجلات وأمناء السجلات الذين نتعاقد معهم. وأود أيضا إلقاء الضوء على بعض الأعمال الجارية لدعم المسجلين. فمؤخرا قمنا بتشكيل فريق متعدد الوظائف يتفاعل بشكل منتظم مع السجلين، وقد بدأ الفريق بمناقشة فرص التعاون مع أمناء السجلات لتعزيز مستوى معرفة المسجل ووعيه. ونعمل على إنشاء صفحة مخصصة على الويب كخطوة ابتدائية لتوفير المعلومات للمسجلين على أسماء النطاقات. في الحقيقة إننا تلقينا أكثر من 700 مكالمة، ما يدل على نجاح الخطوة. بالإضافة إلى ذلك تم تفويض 1226 نطاق جديد من نطاقات GTLDs، وتم توقيع 1241 اتفاقية سجل جديدة لغاية 30 من حزيران الماضي. وكان هناك تفويض 150 اسم نطاق المدول IDS في منطقة الجذر، بما في ذلك 56 نطاق أطلقت في 38 من الدول والأراضي، وهذه كانت ب 33 لغة و 19 رموز أبجدية مختلفة. يمكنكم الاطلاع على كافة المستجدات حول هذا الأمر في الشرائح 25 و 29. في براسيل التوقيع الأخير التي جرت في شهر تموز يوليو، فإن مفتاح توقيع شفرة الدخول الأساسية أو KSA قد تم استخدامه المرة الأولى، وهذا أمر بالغ الأهمية لأنه كان الشوط الأول للاستعداد إلى عملية استبدال KSK المرتقبة في يوم 11 من تشرين الأول أكتوبر القادم، وهذا يتطلب استعدادات كبيرة وبتنسيق جهود المجتمع على نحو كبير. لذلك أود أن أتحدث عن ذلك لبضعة دقائق. أي كان الآن يتم إجراء عملية استبدال لهذه المفاتيح للامتدادات الأمنية لنظام اسم النطاق DNSSEC، فلأولئك الذين ليسوا على معرفة كافية بخصوص هذه العملية فإنها تعتبر خطوة ضرورية لضمان استقرار ومرونة وأمن الإنترنت. وبالنسبة لشفرات الدخول فالآن هو الوقت الذي يتعين على إيكان تغيير مفاتيح التشفير المستخدمة في بيانات الدخول لامتدادات DNSSEC لنظام اسم النطاق. هذا النوع من التغيير لم يتم من قبل على مستوى الجذر، فلقد كان هناك مفتاح واحد لتوقيع شفرة الدخول لمنطقة الجذر عام 2010. ينبغي تنسيق عملية استبدال مفتاح توقيع شفرة الدخول الأساسية بمنتهى العناية وعلى نطاق الهلاك لكي لا تتقاطع مع العمليات الاعتيادية. لذلك ففي 11 من تشرين الأول أكتوبر القادم، وبعد سنين من البحث والتخطيط مع المشروع، فإنه سيتم الدخول إلى منطقة الجذر من قبل شركة فيريزاين باستخدام مفتاح الدخول لمنطقة الجذر مع مفتاح الدخول الجديد، وسيكون هذا معلما وشوطا كبيرا يقطعه مجتمع إسلامي. وإن جرت الأمور بشكل إيجابي لن يلاحظ أي أحد ذلك، ونحن نتوقع عدم حدوث أي انقطاع في خدمة الإنترنت لدى المستخدم النهائي، ولكننا نقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع الأطراف معنية تحسبا لأي طارئ. إن كنت مطورا لبرمجيات نظام اسم النطاق أو موزعا لها، أو كنت مطورا للأنظمة أو مشغل الشبكات، فإنه يتعين عليك اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لذلك. ولا يزال لمشغلي الإنترنت ومزودي خدمة الإنترنت الفرصة لاستخدام منصة الفحص المعدة لهم للتأكد من استعداداتهم لهذا الأمر. أدعو لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة، لأنه يجب أن يكون الجميع مستعدا وجاهزا قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ 11 من تشرين الأول أكتوبر. يرجى الاطلاع على شرائح من 31 ل 23 حول هذا الامر، وسافتح المجال لليتو للمضي قدما في ذلك. مرحبا، يسعدني ان اكون هنا بالنيابه عن مجلس اداره ايكان للمشاركه بما كنا نقوم به. اود ان اتناول اليوم ثلاث محاور. اولا، عمل مجلس الاداره وتفاعلاته مع المجتمع خلال اجتماع ايكان 59، وايضا جدول الاعمال لورشه عمل مجلس الاداره للشهر ايلول سبتمبر في مونتيفيديو فيديو، وخصصنا وخططنا للتفاعل مع لاتنس، وثالثا بعض المسائل ذات الاعتبار الأكثر لمجلس الإدارة في الوقت الحالي. أولا، دعوني أتكلم حول ورشة عمل مجلس الإدارة والأجهزة الرئيسية من أيكان 59 في جوهانسبرغ. فقبل انعقاد اجتماعات أيكان نكرس معظم وقتنا على للاستعداد للاجتماع والتفاعل مع المجتمع، وخلال ورشة العمل الخاصة بنا في جوهانسبرغ ناقشنا عدة مواضيع مثل موارد المجتمع لأشياء عدة مثل سفر الأعضاء المجتمع، وكذلك استعداد أيكان للقواعد العامة حماية البيانات والتي تعتبر بالغة الأمنية والتي تحدث عنها يوران قبل قليل. وكالعادة كان مجلس إدارة مشغولا جدا خلال اجتماع أيكان 59، فلقد اجتمعنا مع مجلس إدارة أفرينت وقضينا بعض الوقت مع المنظمة الداعمة للأسماء العامة نناقش فيها حقبة الإنترنت، وحضرنا جلسات مع مجموعة العمل المجتمعية المعنية بمحو خدمة الإنترنت وعمليات المزاد العالمي، وحضرنا جلسات مع مختلف فرق المراجعة وهم يزاولون عملهم، والتقينا بشكل كبير مع اللجنة الاستشارية للأمن والاستقرار الساس واللجنة الاستشارية لنظام خادم الجذر RSSAC، وحضرنا الكثير من الجلسات الأخرى. وفي غضون عدة أسابيع فقط ستكون لنا ورشة عمل مجلس الإدارة في مونتي فيديو. يسعدني أن تكون الورشة هنا حيث أنها قريبة من مكان إقامتي. وخلال نفس الأسبوع سيعقد اجتماع لاكنك 28 في مونتي فيديو، ولأول مرة سيجتمع مجلس إدارة أيكان مع مجلس إدارة لاكنك. أنا أتطلع إلى حضور فعاليات الذكرى 15 لمنظمة لاكنك. وخلال ورشة عملنا سيركز مجلس الإدارة على أولويات مجتمع مجلس الإدارة ومنظمة أيكان والتخطيط المالي الطويل الأمد ومواضيع استراتيجية أخرى بما في ذلك القواعد العامة لحماية البنات ومشاكل منطقة الجذر وانتقال رئاسة مجلس الإدارة. دعوني أشارك بقليل من الأخبار عما يقوم به مجلس الإدارة الآن. نحن نعمل على تحقيق أهداف مجلس الإدارة لهذا العام المالي بما في ذلك هيكلية الأهداف وهيكلية ورش عملنا، ولقد قضينا قليلا من الوقت على هذا الأمر للتأكد من أن أهدافك تتراصف على نحو أفضل لتلبي حاجات المجتمع، وذلك بعد عملية انتقال إشراف على وظائف أيانا. نحن نواصل تطوير هيكلية ورش عمل مجلس الإدارة وتنظيمها وفق المواضيع لمساعدتنا على التركيز على الجوانب الرئيسية التي نحتاج لمعالجتها خلال ورش العمل. انتقال رئاسة مجلس الإدارة لدى أيكان، من المرجح أنكم تعلمون بأن ستيف كروكر سيتقاعد من مجلس إدارة أيكان ومن منصبه كرئيس لهذا المجلس، المنصب الذي شغله منذ عام 2011. فقد عين كعضو في مجلس الإدارة في عام 2008، وعمل سابقا في المجلس منذ عام 2002 كعضو ارتباط غير مصوت لمجلس الإدارة. وبشكل إجمالي عمل ستيف في مجلس إدارة أيكان لمدة 15 عاما في مختلف الأدوار هذه، وسيفتقد تواجده لمدة طويلة مستقبلا، ليس فقط لعمله في أيكان ولكن أيضا نظرا لعمله الأساسي على الإنترنت منذ بداية نشوئها. سيفتقد ستيف بشكل كبير، وبالتأكيد سيتم ذلك. ولمجلس الإدارة خطة لتنصيب خلف لستيف، حيث نحن نعمل سبيل اتخاذ القرار بخصوص رئيس القادم ونائب الرئيس، وسينتهي مجلس الإدارة من قراراته بخصوص فريق القيادة الجديد خلال الاجتماع السنوي العام في أبو ظبي في شهر تشرين الأول والثاني أكتوبر ونوفمبر القادمين، وسيتم انتخاب القيادة الجديدة بشكل رسمي خلال ذلك الشهر. وسوف بهدى أنتهي من مستجدات مجلس الإدارة، وستجدون التقرير الكلي الذي يتضمن مستجدات اليوم على الموقع الإلكتروني لأيكان في صفحة التقارير التصلية ican.org/quarterlyreports. وشكرا لكم بالإسبانية.